بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا مستمعينا أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. من سنة الله في عباده وفطرته في خلقه أن جعلهم يتفقون على أمور تنظم حياتهم وتحكم في أمور معاشهم، وهي نوع من التشريع ألجأتهم إليه حاجة البشر إلى مجتمع شبه متوازن. وعندما جاء الإسلام أقر الناس على عاداتهم ما لم تخالف الشريعة، وذلك أمر بين لا يخالف فيه مخالف، فقد اتفق كبار فقهاء الشريعة على أن العرف مصدر من مصادر الشريعة، وأن الشارع الحكيم قد أسند إليه في تشريع أحكام شتى وتفريع فروع عدة في مختلف المجالات، كل ذلك تيسيرا على المكلفين ورفعا للحرج عنهم. وقد فطن الفقهاء لهذا الأمر واستشعروا هذا المعنى، فضمنوه في قاعدة فقهية عدوها أما من أمهات القواعد الفقهية التي حوت فروعا لا تعد كثرة ولا تحصى وفرة، أجمعوا كلمتهم ليصوغوا قاعدة ذهبية فقالوا: العادة محكمة. فكانت قاعدة فقهية محكمة جليلة فذة جمعت معنى عظيما في كلمتين اثنتين. وفي حلقة هذا اليوم سنشرح هذه القاعدة العادة محكمة، ونبين المقصود منها، ونعلق على بعض الأحكام الفقهية المستنبطة منها. ونسعد ونتشرف في هذه الحلقة لنرحب بضيف هذا البرنامج من داخل استوديو إذاعة القرآن الكريم، فضيلة الشيخ خباب الحمد المتخصص في أصول الفقه وعلومه. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم.
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
فضيلتكم، في البداية عندما نتحدث عن هذه القاعدة من القواعد التي تحدثنا أنها من أمهات القواعد الفقهية العادة محكمة، حبذا لو بدأت لنا بشرح المقصود بهذه القاعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، أما بعد، فحياك الله شيخ مهدي وأهلا وسهلا بك وبجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. العادة محكمة، العادة هو الأمر المتكرر، كلما تكرر الأمر يسمى عادة.
نعم.
فيسمى هذا من قبيل التكرار، وإما أن يكون المعنى العادة محكمة من قبيل أن يكون هذا الشيء من جانب التعود، مثل أن يكون طبيعة، لذلك يقولون أحيانا العادة طبيعة ثانية. فلما يتعود المرء على قضية محددة أو على شيء معين يكون هذا الأمر شيئا معتادا عليه.
نعم.
نأتي إلى المعنى الدقيق في هذه المسألة. العادة محكمة هي المرجع الفاصل في قضايا النزاع والخلاف الذي يقع بين الناس عموما.
نعم.
وهو شيء يستقر في النفس بشهادة العقول وتتلقاه الطبائع بالقبول، فيكون هذا الأمر شيئا محكما، بمعنى أنه أمر جرى تحكيمه والقبول به بين عامة الناس، فأصبح مرجعا إليهم ما لم يكن هنالك نص شرعي يمنع منه.
نعم.
هذا هو المعنى باختصار شديد في هذا الموضوع، وقد نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، من أقدمهم أبو الحسن الكرخي كان يقول: والعادة أن يتعارف كل قوم على ما كانوا عليه في مكانهم فتتخذ. هذا ذكره رحمة الله عليه في كتابه أصول الكرخي.
نعم، بارك الله فيك. كما اعتدنا في القواعد الفقهية، بعد أن نبين المقصود منها نشرع إلى الاستناد للدليل الذي استنبطت منه هذه القاعدة. فما هو دليل قاعدة العادة محكمة؟
الله تبارك وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
نعم.
الأمر بالمعروف يظنه بعض الناس أنه الأمر بالشيء الواجب شرعا أو الأمر المستحب شرعا، ومن ضمن القضايا التي يعملها الفقهاء ويجرونها في مراسيمهم ودساتيرهم وقوانينهم ومنظمات فكرتهم أنهم يرون أن العرف هنا داخل، العرف بمعنى العادة، بمعنى الشيء الذي اعتاد عليه الناس وتعارفوا عليه أصبح مأمورا به. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. ولذلك نجد في الحقيقة أن العرف جاءت النصوص فيه تترى، حتى أن جذر أو لفظ العرف والمعروف وما يتعلق به في كتاب الله عز وجل جاوز أكثر من 30 مرة.
نعم.
في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن من ضمن الآيات التي ذكرها الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، حتى في الكلام عن المرأة. وقد الحقيقة أني وجدت كثير من الآيات تحدثت في التعامل مع المرأة سواء في حال الزواج والنكاح والعشرة بالمعروف أو حتى في حال الطلاق. فلذلك مثلا قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وكذلك قال تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. وقال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم.
وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن زوجة أبي سفيان لما شكت إليه أنه ما كان يعطيها شيئا من المال، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نجد هنا الحث على المعروف في التعامل الحياتي بين الزوج والزوجين. فجانب المعروف كذلك وبما يكون بين الزوج والزوجين هذا له معنى. وكذلك من ضمن المعاني كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. يعني الوصية كذلك كيف تكون؟ لا تكون فيها إيش؟ كما قال الله: غير مضار،
ما فيها إيذاء، ما فيها إضرار.
أحسنتم، ما يكون فيها إضرار، ما يكون فيها إيذاء. من ضمن الجوانب كذلك الوسط الذي يتعارف عليه الناس. قال الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكفارة اليمين فيها نوع من هذا الجانب، جانب التوسط في ما كان عليه الناس وما تعارفوا عليه في هذا الإطار. من ضمن الأثار اللطيفة أن شريح القاضي، وقد كان قاضيا في زمن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يمشي بين الغزالين اللي هم الذين ينسجون النسيج ويغزلونه وكذا. فماذا كان يقول لهم؟ سنتكم بينكم، يعني طريقتكم وعادتكم التي تتعاملون فيها هي التي إيش؟ هي التي
تحكم
وتحكم تصرفاتكم. وجاءت في ذلك كثير من النصوص، حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك: طعامه وكسوته بالمعروف. حتى المملوك، حتى يعني الرقيق له تعامله بالمعروف وبالتعامل الحسن الذي يحسن إليه ويتواسط عليه الناس في هذا الجانب.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. عنوان حلقة هذا اليوم: العادة محكمة. هل في جميع الحالات، أو سؤالي بالضبط، متى تكون العادة والعرف حجة وحكما؟
هذا السؤال مهم، لأنه هو السؤال المحوري في حلقة هذا اليوم.
نعم.
متى تكون العادة محكمة وكيف يمكن أن نرجع لها؟ العادة محكمة إذا لم تعارض نصا شرعيا. والمقصود بالنص الشرعي هنا النص القطعي أو النص الذي يبلغ درجة غلبة الظن وما يؤخذ به على مجال الاجتهاد الترجيحي القوي. فهذا جانب. العادة محكمة أو محكمة يمكن أن يكون الرجوع إليها في حالة عدم كون هذه العادة أقوى من الجانب النصي، أقوى من الجانب النصي. يعني لابد أن يكون النص في الحقيقة هو أقوى من العرف، أقوى من العرف. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة. الميتة لحم. لو أن رجلا قال: أقسم بالله لا أكل لحما،
حرم اللحم بجميع حالته.
نعم، أقسم بالله لا أكل لحما، ثم اضطر إلى أن يأكل لحم الميتة كمثال بسبب أنه كان في مخمصة أو جوع، هل يكون هنا قد حنث؟ لا يكون حنث، لأن هنا اللحم المقصود به هو اللحم الجائز المباح. لكن لما أكل لم يكن أكله لهذا اللحم إلا من قبيل الاضطرار، والميتة أصلا كما يقول الفقهاء ليست بلحم، ليست لحما، لأن اللحم المقصود به من ناحية شرعية هو اللحم المشروع إلا ما ذكيتم.
كلمة اللحم عندما تطلق بشكل عام يقصد بها اللحم الحلال الجائز.
اللحم الحلال الجائز. نعم، لها معاني طبعا أخرى لكن سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى الآن. النقطة الثالثة: ألا يكون هذا العرف مستند على أمر باطل. يعني بعض الناس يقول طب ما هو شوف كل الناس بيفعلوا هيك، كل الناس بتاكل ربا، كل النسوان بتتبرج، كل الرجال بيكذبوا، والله ما بزبط الا الغش في البلد، البلد ماشي فيها النصب والاحتيال، اذا ما قدرت تكون هيك ما فانت في النهايه بين باكلوك الناس، اتغدى فيهم قبل ما يتعشوا عليك. من هالكلام فعلا هذا كلام منتشر
كثير، ما ينفع هذه العبارات. نعم
لا مو هذا العرف يا شيخ مهدي لا يمكن ان يحتج به، ولذلك اصلا العرف الحقيقه هو لابد ان يكون العرف الصحيح الذي لا يخالف القواعد الشرعيه ولا يخالف القواعد العقليه الصحيحه. لانه بعض الناس يقول اغلب الناس هيك، مو رب العالمين يقول وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فلما يجي واحد يفعل شيء حرام بيقول لك اصلا كل الناس هيك، فعل الناس لا يدل على الصواب. حتى الإمام الطرطوش المالكي كان يقول كلمة عظيمة، يقول شيعوعة الفعل لا تدل على صحته. يعني إيش شاع وانتشر مش دليل إن إذا شاع وانتشر مثلا حجاب اللي بيسموه الحجاب الموضة ولا حجاب المودرن ولا إنه والله يقول أصلا هذا الأمر شاع، مدام إنه شاع خلاص إنه جاز. لا مثل هؤلاء لا يجيزون أمرا أصلا هو حرمه الله سبحانه وتعالى.
انتشار الخبر أو العادة أو التقليد أو العرف بين الناس لا يدل على أنه له أصل وأنه مشروع.
بالضبط أحسنتم.
نعم نعم شيخنا الفاضل، العرف الموجود بين الناس ربما الناس تعلم وتدرك وعاشت بأعرافها وتقاليدها، لكن هذه العادات والتقاليد والأعراف من ناحية الشرعية ما هي أقسام العرف السائد بين الناس؟
العرف ينقسم إلى أقسام، هناك عرف عملي وهناك عرف قولي. يعني مثلا رجل بيعيش في الكويت فقال لرجل اشتري لي سيارة بمبلغ وقدره يعني 50,000 دينار كويتي. دينار الكويتي يعني تقريبا يقارب 10 شيكل 12 شيكل شيء من هالقبيل. فراح الأخ الكريم فاشترى السيارة ب50,000 دينار أردني. الآن لما يتكلم في ذلك المكان إيش المقصود به؟ لما يقول لك اشتري السيارة ب50,000 دينار في الكويت إيش المقصود؟
العرف السائد دينار
الكويتي. فلا يجوز له أن يشتري به بدينار إيش؟ بدينار أردني.
نعم.
ريال قطري لا يجوز أن يشتري بريال سعودي، لأنه هنا المقصود هذا عرف مثلا قولي. في كذلك عرف يعني عملي اعتاد الناس عليه. يعني مثلا لما يبيع الأشياء الأشياء الثقيلة عادة العرف عادة يقول بأنه البائع هو الذي يحمل هذا الشيء وينقله على حسابه إلى إيش؟ إلى المشتري، إلا في حالة واحدة إنه البائع قال أنا لا أتحمل هذه التكاليف، لكن شيء معروف المعتاد عليه هذا الأمر. كذلك مثلا المهر المقدم والمؤخر، الآن العرف عادة إنه مثلا أنكحك ابنتي على مبلغ وقدره مثلا خلينا نقول 8,000 دينار أردني، مثلا منها 5 مقدم وثلاثة مؤخرة والعكس يعني إلى غير ذلك. الآن كمثال هنا مش شرط إن المؤخر يدفع. الناس كيف تعرفت إنه يدفع إما في حالة الطلاق أو في حالة إيش أو في حالة الموت. بس أنا كذلك بركز بقول إنه لا يمنع طبعا الإنسان يدفعها ويعطيها ويكون هذا من باب الخير الذي يقدمه لزوجته، لكن هكذا العرف مثلا. فلذلك بعض الناس بيقول والله الله سبحانه يعني النبي عليه الصلاة والسلام زوج بنته على كذا وهذه أشياء بسيطة، يعني فلذلك إحنا ما علينا من هذه الأعراف. لا هذه عرف عملي الناس يعني استخدمته وقامت مثلا به.
يقر ويأخذ به في الجانب الشرعي.
نعم يقر ويأخذ به في الجانب الشرعي. عادة مثلا في كثير من الدول يقدمون الأجرة قبل استيفاء المنفعة. واحد بده مثلا يؤجر خلينا نقول بيت، يأخذ على أقل تقدير يا إما يأخذ نصف المبلغ أو يأخذ المبلغ كاملا قبل إيش؟ قبل أن يؤجر هذا المبلغ. طبعا في دول تختلف، لكن في كثير من الدول يعني تقدم الأجرة قبل أن يستوفي الأجير المنفعة، يعني يقعد 6 شهور أو سنة على أساس أنه يدفع المبلغ. فهنا إذا كان العادة بين الناس بهذا الأمر فهذا أمر جائز ولا يوجد في ذلك إشكال.
نعم بارك الله فيك. هل يعتبر الشرع يعني استنباطا من كلامك فضيلة الشيخ عندما تحدثت وأرجعت كثير من أمور فقهية إلى العرف، يعني هل يعتبر العرف مصدر من مصادر التشريع؟
شيخ مهدي العرف هو من حيث أنه مصدر نهائي ليس كذلك، لكن من حيث أنه شيء ما تقوم به الشريعة وتعضده قواعد الشريعة. نعم، يعني مثلا متى يكون العرف مثلا مصدرا؟ حينما لا يكون هنالك نص شرعي، حين لا يكون هنالك إجماع مثلا بين أهل العلم، لكن مثلا حصل هنالك إشكال بين الناس، اختلافات بين الناس. ممتاز. الاختلافات بين الناس أين يرجع فيها؟ من خلال العرف، العرف بين الناس، العرف القولي أو العرف العملي. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه قال: أوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف والعادة فيما اختصم عليه الناس. أو مثلا يكون في حال ما يسمى الحرز. مثلا أنا أعطيك مثال. أنا أودعت عندك وديعة، قلت لك يا شيخ مهدي أنا مسافر لهالمكان، بدي الله يرضى عليك إني أحط عندك مثلا سيارتي وتحفظها عندك. فأنت بتقول أبشر إن شاء الله تعالى. الآن أنت أخذت السيارة وضعتها في مكان عام، لا هو لا هو في كراج ولا هو في مكان وكذا، ثم سطى عليها ساطي وسرقها. هل أنت تضمن أو لا تضمن؟ العرف بين الناس والعرف الموجود حتى في المحاكم إنه لا بد يكون هذا في حرز، يكون محفوظة، يا إما بكراج يا إما في مكان معين وكذا. الآن حصل شيء معين، سطو، جائحة، شيء من هذا القبيل، هنا لا يعني لا يكون الشخص يعني ضامنا لهذا، لأنه لم يفرط، لأنه الأصل أن المودع عنده هو أمين، والأمين لا نكلفه إلا إذا ضيع أو فرط، إلا إذا ضيع أو فرط. فالقصد مثلا الحرز، الأشياء التي تحرز تقدر. شو معنى الحرز؟ اللي هو مثلا أنه قدره كذا، قيمته كذا، المكان الذي يحفظ فيه كذا. بهذه الطريقة إحنا بنعرف بالضبط إيش الشيء الذي يعني يكون مصدر، لأن فيه نفهم هذا الموضوع. مثلا من ضمن القضايا كفارة مثلا المسكين، الكفارة التي تطعم المسكين. يعني في بعض الدول ربما يكفيهم مثلا 5 شياكل، في بعض المناطق تكفيهم 12 شيكل. فهناك هذا الأمر هنا الذي يرجع
فيه إلى العرف
بالضبط.
لكن بعد أن نعود إلى كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان فيهما شيء أو نص في الحكم الشرعي الذي نريده ونقصده، نتبع كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إلى العرف، لكن إن لم يوجد نرجع إلى العرف، هكذا؟
بالضبط. ولذلك هنا أصلا الموضوع هذا قائم على ما يعني لا يكون هو الأساس أو الأصل أو المستند، وإنما قائم على أن يكون في مجال لا نجد له ما يعني ينص عليه في القرآن الكريم، أو إنه بعض الألفاظ محتملة، يعني بعض الألفاظ مثلا محتملة، أو بعض العادات محتملة. يعني خلينا نقول مثلا الحائض مثلا، متى تنتهي من حيضتها؟ عادة نحن نرجع إلى إيش؟ إلى عرف الناس. يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حمنة بن جحش، قال لها مثلا أمكثي قدر ما تمكث الحائض. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
بالعادة.
بالضبط، العادة 6 أيام 7 أيام 8 أيام، هذه العادة التي. ولذلك حتى في الفقه الإسلامي لما تكلموا عن الحائض يقول لك إن المرأة المعتادة أولا، ما حكوش المتحيرة ولا مش عارف اللي بتحتار كم إلها من يوم أو كذا، لا، أول شيء إيش؟ المعتادة التي اعتادت على هذا الأمر وتعارفت عليه.
ونفس الشيء مهر المثل للنساء.
وكذلك مهر المثل للنساء، أحسنت. يعني ليس الأمر إن والله مثلا أنا بدنا نعطيك دينار وخلاص، أو بدنا مثلا بالقرآن الكريم أو تصدق ولو بخاتم من حديد. لا، المهر المثل للنساء. إذا ولذلك مثلا هذه نقطة مهمة جدا، لو أنني ركبت مع شخص ما في سيارة الأجرة وما قال لي ادفع ولا انتفع ولا ما يحزنون، ثم أنا نزلت قلت والله الرجال وقف جنبي وركبني بالسيارة، الله يعطي ألف عافية ويجزي
خير،
والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وبعض الناس فقهاء يعني بيحفظ الإشي اللي إله وبنسى الإشي اللي عليه. فهنا بنقول لا يا حبيبي، الله يرضى عليك، الموضوع كالتالي: إنه أنت الآن مدام وقفك وأركبك وكذا، فيجب عليك أن تعطيه المبلغ الذي يتعارف عليه الناس، حتى لو ما تكلم معك كلمة. خلاص، هذا الأمر تعارف عليه الناس واعتادوا عليه.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. ما أنا تحدثت الآن عن العادات والتقاليد، كثير من الناس من يتشدد في العرف والعادات والتقاليد، حتى أن بعضهم يقدمها على بعض العبادات والسنن. هل التمسك بالعادات والتقاليد مطلوب لهذه الدرجة؟
الشاعر يقول: كلا قصد طرفي الأمور ذميمه، يعني وخير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. وأنا ما بزبط إن يعني أفرط أو يعني أفرط، الأمر هكذا. الحقيقة إنه العادات والتقاليد منها ما هو حسن وما هو رائع، ومنها ما يجب أصلا أن نستثمر ونقوم به ونؤيد ونرفع كما يقال عقيرتنا بالمنادات إليه، ومنه ما يجب علينا فعلا أن يعني نذوبه ونطمسه، لأنه ما ليس أمرا دقيقا ولا صحيحا. الأمر الصحيح، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض العادات الموجودة عند الجاهلية وحث عليها. مثلا موضوع الأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق أخلاق صحيحة يقوم بها الشخص ويعتبرها ويعتمد عليها. العادات الصحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حتى حيث الفضول، التحالف على نصرة إيش المظلوم والاقتصاص من الظالم. هذه عادات جميلة وعادات طيبة وحلوة وممتاز إنه إحنا نأكد عليها. لكن في عادات غير صحيحة، عادات تشق على الناس من ناحية مادية، تشق على الناس من ناحية معنوية، تثير الأحزان وتعيد النكبات وتعيد الأوجاع والآلام. مثل هذه العادات أمتنا ما أتت أمة حزن، بل إن القرآن الكريم لم يأتي أصلا فيه نص يدل على الحزن، بل أتى فيه النهي عن الحزن. حتى ما يقال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواصل الأحزان باطل، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك إحنا علينا أن نبطل كل هذه العادات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه العادات السيئة أبطلها، فذكر عليه الصلاة والسلام أن كل شيء ما كان من أمور الجاهلية فإنه موضوع تحت قدمي هاتين. فلاحظ أنه في استثمر قضايا معينة في الجاهلية، وفي أشياء اعتبرها ملغية ليست لها اعتبارات. في عادات يعني جديدة أو جدت أو استحدث الناس عليها أو تعارفوا عليها، فإذا كانت هذه العادات متفقة مع المقاصد العامة لقضايا الشريعة وروح الدين وأثار الشريعة، فهذه عادات كذلك ينبغي أن تؤيد وأن تعتمد، لأنه في الحقيقة ليس الأمر فيه يعني نهي تام ولا بغي تام. في مسألة اللي أنت تطرقت إليها وهي أنه في ناس تتشدد، بالفعل
نعم
في ناس تتشدد تشدد كبير جدا، وتظن أنه الطرف الآخر الذي إذا أراد أن ينصح ويقول اتركوا هذه العادات يقول أنتم تريدون أن تقوضوا مصلحة المجتمع، تخرجوا عن النسيج الاجتماعي، عادات البلد، عادات البلد الحلوة والجميلة. إحنا عندنا في نابلس حقيقة عادات جميلة جدا، مثلا عادات الشعبونية، مثلا العادات الحلوة لتزيين المآذن والمساجد في شهر رمضان المبارك، وحتى كان يفعلها كثير من العلماء، يعني كثير من المتقدمين من الصالحين. هذه العادات عادات طيبة وجميلة، لكن في عادات حقيقة يعني العادات التي مثلا تكون انه اذا فلان قتل يقتل من اي احد، او انه الثار، وهذه لا حقيقة النار ولا الثار او الثار ولا النار، هذه اشياء ما بيجوز انه احنا في الحقيقة يعني نعتمدها ونبالغ فيها. واكبر مشكلة ان نعتبر انها وصلت الى مرحلة انها كالدين أو أنها دين، فمن أنكرها فكأنه يعني خرق شيئا من أمور الدين. وفي المقابل لو أنك ذكرت الناس بقضايا من السنن أو من السنن المهجورة بيقول كل الناس سوت مثلا السنة حتى تيجي تذكرنا بهذه السنة. هذه قضية أنه الإنسان حقيقة عليه أن لا أنه يدعم توجه ما كان عليه السنة الشريعة الشرعية، وأما العادات الباطلة فنحن في الحقيقة علينا أن نبطلها. لكن كذلك أنا أركز حقيقة على قضية أن يكون في إبطالها بالحكمة، بالكلام الحسن، بالموعظة الحسنة، بتوضيح الأسباب في ذلك وتبيين المرشدات إلى هذا الأمر، حتى كذلك الناس إيش تقبل منك. لأنه بعض الناس كذلك يجي يتكلم عن العادات بيتكلم بصراحة بنوع من الغلظة، وخلينا نقول مصطلحنا الدفاشة. والإمام أحمد كان يقول قل أن تغضب رجل فيقبل منك، يعني أنا مثلا بدي أجي أحكي كل عاداتكم باطلة يا أهل فلان، ما بزبط. يعني كمان المنطق العقلي والجانب الشرعي لا يدل على أن تتعامل مع الناس بهذه الطريقة.
كلام طيب فضيلة الشيخ، يعني ومن ضمن وفي ثنايا كلامك التي ذكرت، أو من ثنايا الكلام التي تحدثت به قبل قليل، ذكرت أنه موضوع بعض العادات تسبب بعض المشقة والحرج على الناس. لكن إنسان في هذه الحالة عندما ينظر إلى بعض العادات والتقاليد ربما التي تسبب حرج ومشقة وتكلفة مالية باهظة، يكون بين خيارين، إما أن يترك هذه العادة وتتطرق إليه ألسنة الناس بالذم والقدح وأنه تخلى عن عادة من العادات، وإما أن يلجأ إلى تلك العادة ويكلف هذا الكلام مشقة كبيرة وربما مبالغ مادية يحتاج إلى عدد من السنين كي يسد الديون التي تراكمت عليه بسبب تلك العادة. كيف يوازن في هذا الجانب؟
الموازنة أن يعتمد أسلوب الاقتصاد.
نعم.
الاقتصاد في الشريعة والاقتصاد في الدين يعني حقيقة من أكبر القضايا التي ينبغي أن نتوجه إليها بعموم يعني طلاب الشريعة وعلماء الدين، لأنه صراحة ما عال من اقتصد. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالتوسط في الاقتصاد في الحقيقة يعني يقولون نصف المعيشة، بل هو في الحقيقة المعيشة كلها. لما المرء مثلا يصل إلى مرحلة ودرجة تكون تكاليف الزواج حقيقة تجعل الإنسان ربما يذهب إلى الربا ويذهب إلى البنوك الربوية، هذه حقيقة من الأشياء التي يعني تشق على الناس، تكاليف العزاء والمبالغة في ذلك. يعني أحيانا بعض الناس يقول طب ما هو سيدي الإمام فلان ذكر في الفقه الحنفي، في الفقه الشافعي، في الفقه الحنبلي، أسيادنا العلماء تيجان الرؤوس ومنهم أصلا نستقي علمنا. نعم. لكن في أمور لما يصل فيها إلى درجة فيها من المبالغة الكبيرة جدا جدا جدا، ماذا علينا أن نفعل؟ فكلما شق على المرء وشق على المجتمع كذلك.
نعم.
في هذا الجانب كلما كان المجتمع أوفر وأحظى به أن يرجع إلى ما كانت عليه شريعة الإسلام من سماحة ومن يسر ومن سهولة لا تقتضي الإشقاق والتكلف على الناس. وأنا ذكرت في حلقة سابقة أن بعض الناس بصراحة في أمور الدين بحب يأخذ اليسر، لكن في أمور العادات والتقاليد بحاول يتشدد في مسائل كثيرة جدا، حتى يصل إلى المرحلة إلى قضية هو في الحقيقة يعلم قطعا أن في عنده مشكلة في هذا. ولذلك لاحظ في موضوع الزواج وموضوع العزاء نجد الحقيقة سبحان الله يعني وجهان لعملة واحدة. ذكرت أنه بعض الفقهاء يعني كانوا يقولون بعض المسائل، لكن لما تفحش وتكثر والأمر يعني لا يستطيع الإنسان أن يتخيله ويتصوره، أو ربما يكون دعم لشخص ما لا نعتبر أن هذا الشخص مثلا من ناحية شرعية التعامل معه مشروع، أو على الأقل أن التعامل معه مشروع في حال الاضطرار، لكن في قضايا ربما تكلف على المجتمع بيكون فعلا هنا المشكلة وهنا الشيء الذي يشق على المجتمع. فلذلك الإنسان عليه في الحقيقة، الإنسان المسلم عليه ألا يبالغ وألا يغلو. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فالتنطع كذلك لا يكون في قضايا الدين، يعني لا يكون في قضايا واحد مثلا أخذ طريقة أو شيء محدث في الدين بدعة ليس عليها أصل من مثال سابق، لا كذلك يكون في قضايا الدين.
نعم، لكن فضيلة الشيخ يعني من الناحية الشرعية وباختصار، يعني هل يأثم إن ترك عادة من العادات الأصيلة في مجتمعه، مثلا يعني موضوع الغداء بعد العرس مثلا، يعني من القضايا التي تكاليفها ظاهرة ربما لا يستطيعها كل الناس، إن ترك هذه العادة يؤثم شرعا؟
أنا صراحة لا أعتبر أن الغداء في العرس أو بعد العرس يعني هو من العادات. النبي عليه الصلاة والسلام استحب ذلك وحتى الفقهاء استحبوه وقال أولم ولو بشه، لكن العادة القبيحة المبالغة التي لا يستطيعها الرجل يصل المرحلة إلى أن يذهب فيعني من باب المباهاة والمفاخرة والممالأة بين الناس. طبعا ليس كل الناس هكذا، من فتح الله عليه، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما في عندنا مشكلة في هذا الموضوع. لكن لما واحد يروح يذهب يأخذ من بنك أو يقترض قرضا شديدا، يا أخي الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. بعض الناس الآن موضوع الدين يستسهل هذا الأمر ويقول كل الناس هكذا وكل الناس تفعل هكذا. يا أخي المديونية عبودية، الآن العبودية التي كانت في العصور السابقة عبودية الرجل، لكن الآن عبودية المال. والله إنه هذه العبودية تفعل بالناس من هم الليل وهم النهار ما لا يعلم إلا الله عز وجل. فلماذا أكلف على نفسي وأشق على نفسي أحيانا أشياء ليست من الحاجات نعم الأساسية أو الحاجات التي هي في الحقيقة لا غنى للمرء عنها، لكن من المسائل التي مثلا بإمكانك أن تولم، أولم مثلا لـ50 اجعلها مختصرة، أولم لـ60، لكن مش لازم تولم لـ2003 على أساس أنه فلان فعل فأنا لازم أفعل هذا.
نعم
الأمر
بالضبط. نعم بارك الله فيك شيخنا فاضل. قاعدة هذا اليوم العادة محكمة كما تحدثت وتفضلت أنها من أمهات القواعد الفقهية، وبما أنها كذلك ما هي القواعد والأحكام الفقهية التي تندرج ضمن هذه القاعدة؟
قاعدة العادة محكمة تندرج تحتها قواعد مختلفة، من ضمن القواعد التي تندرج تحتها أنها العادة المعتبرة إذا اضطردت وغلبت. العادة الصحيحة تعتبر إذا اضطردت وغلبت، لا عبرة للنادر والعبرة للشائع. يعني اعتادوا أناس في خلينا نقول في منطقة معينة شيء ما، ويريد أن يجعلوا فصل الحكومات وفصل القضاء ويعني أن يكون الأمر بهذه الطريقة ويعمموا على كل أهل المدينة، لا هذا لا يصح. فالعبرة للشائع لا للنادر، هذه من القواعد المهمة جدا متعلقة بقاعدة العادة محكمة. من القواعد المهمة جدا أنه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إيش المعنى في هذه القاعدة؟ سهلة جدا. الآن إحنا نشترط شرط، الشرط هو عبارة عن شيء ما يلزم به كلا المتعاقدين.
نعم.
فهذا الشرط إذا كان صحيحا، وهذا الشرط يكون خلاص من أسس العقد وأسس حتى التعامل، فيكون في الحقيقة شرعا، بمعنى أنهم تعارفوا عليه واشترطوه أصبح شرعا بينهم، شرعا حتى من ناحية شرعية ما لم يخالف الشرع.
نعم.
هذا الشرط. فالآن تعارف الناس على أمر ما، تعارفهم على هذا الأمر يصبح بمثابة إيش؟ الشرط، بمثابة أنه أمر مشروط. مثال على ذلك،
نعم،
ما يسمى الآن بالوصية الواجبة. في القضاء لنفترض أن كتب الفقهاء في الحقيقة لما نرجع إليها نجد أن قليل من كتب الفقهاء من نصت على هذه القضية الوصية الواجبة. عندنا الآن إيش؟ أقرت المحاكم وأقرت الأعراف، فلذلك أصبح إيش؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، خلاص أصبح حتى لو إنه ما أوصى
يقر.
أيوة بالضبط. نعم. وأنا أبدأ أوصل لهذه القضية، إنه حتى هو لو ما أوصى يكون هنالك
يكون له النصيب دون الوصية.
دون الوصية.
نعم. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم إليك فضيلة الشيخ خباب بوفر الشكر وجزيل الامتنان على حضورك الدائم في هذا البرنامج، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، وأن يكون القول قد وصل إلى أهله، وأن ينفعنا الله عز وجل بما تحدثت، وأن يكون شفيعا لك يوم القيامة بإذن الله رب العالمين.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
ولكم مستمعينا الكرام كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.